بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 17 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في كتاب الصلاة إلى الباب العاشر في صلاة الجمعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك، حكم صلاة الجمعة ودليل ذلك. يقول المصنفون حفظهم الله تعالى: الجمعة فرض عين على الرجال، الجمعة فرض عين على الرجال، لقوله سبحانه في سورة الجمعة آية 9: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومعلوم أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرف من الوجوب إلى الند، وهنا لا قرينة، وهنا لا قرينة تصرف هذا الأمر الوارد بصلاة الجمعة على الرجال إلى الند، إذن هي فرض عين على الرجال. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. رواح الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ الذي بلغ سن الحلو. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وطبعا كلمة ودعهن أي تركهن، الودع معنى إيه؟ الترك. فالنبي يحذر من ترك إيه؟ الجمعات، طبعا لغير عذر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه: أن الجمعة فرض عين، فرض عين أي على الرجال. وللحديث الآتي بعد قليل إن شاء الله: وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله. إذن حكم صلاة الجمعة على الرجال إيه؟ فرض عين، فرض عين. المسألة الثانية: على من تجب، على من تجب. تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم لكلها شروط الوجوب. يبقى تجب على كل مسلم، إذا إن فعلها الكافر لا تقبل ولا تصح. ذكر لأن المرأة لا يجب عليها الجمعة، وإن أتت الجمعة أجزأتها عن الظهر. ذكر حر العبد كذلك لا تجب عليه الجمعة، لأن أمره بأمر سيده وليست له حرية. بالغ يبقى الطفل الصغير دون البلوغ لا تجب عليه، ولكن يستحب تدريبه وتعليمه والإتيان به إلى المسجد. عاقل يبقى المجنون لا تجب عليه جمعة، ومن فقد عقله في بعض أنواع الجنون اللي هو جنون مؤقت يعني مقطع كده ماشي، قادر على إتيانها لأن المريض لا تجب عليه الجمعة الذي أقعده المرض عن إتيان المسجد. مقيم المسافر مع الوش جمعة وإن صلىها أجزأته، فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. طب المسافر لا تلزمه الجمعة أيضا. قال: وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، لم يكن يصليها في أسفاره، ولو كانت واجبة على المسافر لفعلها النبي في سفره عليه الصلاة والسلام. وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، في الحج يوم عرفة يوم إيه؟ ما صلى النبي جمعة في عرفة ماشي كده، بل صلى ظهرا قصرا وجمع معه العصر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صلىها ظهرا وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. كنت في سفر ونزلت بلد فيها مسجد جامع والمسلمون يصلون الجمعة، يبقى أنت تصلي معهم. وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه، صحت منه وأجزأته، وأجزأته عن صلاة الظهر، يبقى لا صلاة الظهر عليك إنك حضرت الجمعة، حضرت الجمعة. المسألة الثالثة: وقتها، إمتى وقت صلاة الجمعة؟ وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس. الحديث رواه البخاري، هو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى أنا عندي وقت الجمعة من وقت الظهر ممتد حتى صلاة العصر، ممتد حتى صلاة العصر. المسألة الرابعة: الخطبة. الخطبة ركن من أركان الجمعة، ركن من أركان الجمعة، فلا تصح إلا بها، لا تصح الجمعة إلا بالخطبة، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا. وهما خطبتان يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة. يبقى من شروط الصحة أن الخطبة تكون قبل الصلاة في الجمعة، بخلاف العيد الخطبة بتكون بعد الصلاة. المسألة الخامسة: في سنن الخطبة بقى، ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق. يعني من السنن الدعاء لولاة الأمر على المنابر يوم الجمعة بالصلاح والهداية والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس، يعني هو يدعو الناس يقول أمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما، النبي كان على المنبر يقف عليه الصلاة والتسليم. يبقى من السنة رفع الصوت عند الخطبة والدعاء، ويؤمن الناس على الدعاء، ويكون الإمام قائما على المنبر. وقال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، يعني الخطبة الأولى قائم ثم يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم مرة ثانية فيخطب. فمن حدثك، أي يقول لمن يحدثه هذا الحديث، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. النبي ما كان يخطب جالسا ولكن يخطب إيه؟ قائما. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع، دي كلها سنن مستحبة يوم الجمعة، يبقى الخطيب يكون واقف على منبر أو على مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام حتى يراك من يستمعك فيعلم بإيه؟ بالخطبة وما فيها، وأبلغ في الوعظ، لما تكون في مكان مرتفع يكون أبلغ في الموعظة، وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، يعني جلسة استراحة ما يطولش فيها أوي، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس، الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى، لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والمئنة يعني العلامة، يعني علامة فقه الرجل أنه يقصر الخطبة ويطول فين؟ في الصلاة. وطبعا ذكرت لكم من قبل أن الطول والقصر أمر نسبي بيختلف من حال لحال ومن بيئة لبيئة، من حال لحال ومن بيئة إيه؟ لبيئة. يعني حال المدعوين قد يتطلب أحيانا الطول، بس الطول برضو نسبي، مش طول يؤدي للملل، أو حالهم قد يؤدي أحيانا للقصر، إذا كان الناس اللي بيسمعوا طلاب علم وعلى فقه وعلى علم بيوفروا كتير على الخطيب، إنه بيبدأ إيه ممكن يطلق ما يقيدش كتير ما خلاص، فبيكفيهم الإشارة، بخلاف مثلا لو كان من العوام أو حديث عادي بإسلام، وخاصة أنتوا في أوروبا الآن، أحيانا مثلا اللي يفهمه الطالب في 5 دقايق يحتاجوا غيره لساعة عشان يفهمه أو يصل له. فإذا الطول والقصر بيكون أمر إيه؟ نسبي، بيقدره العالم أو الداعية على حسب الحال وعلى حسب إيه؟ البيئة. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، يعني في بداية الخطبة عندما ينظر يبدأ بالسلام، لقول جابر رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، لما كان يصعد المنبر يقبل على الناس وإيه؟ يبدأ بالسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، يعني يصعد المنبر يسلم على الناس من قيام ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، يعني من السنة أن يعتمد على شيء، أو على مثلا يد المنبر، أو إذا كان في عصا، ودي من السنة مش الواجبات. ماشي كده. ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر أمامه، وده كان فعل النبي، يعني كان ينظر أثناء الخطبة أمامه للمدعوين. طب الالتفات خلاف الأولى، ولكن إذا التفت فلا بأس، إن كان تعليما أو ترغيبا أو تأليفا لقلب المصلين لا حرج، إنما يفضل إيه؟ إن الخطيب دائما ينظر إيه؟ أمامه. المسألة السادسة، ما يحرم فعله في الجمعة، في أمور محرمة. يحرم الكلام والإمام يخطب. يحرم الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. فهو كالحمار يحمل أسفارا، شبهه بإيه؟ بالحمار. الحمار يحمل أسفارا يعني مكتبة من الكتب العلمية على ظهر الحمار. هل الحمار يدري ما فيها أو يستفيد منها؟ أبدا، له الحمل فقط. فكذلك من يتكلم الخطيب إيه؟ يخطب. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد، وقال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، أي تكلمت باللغو، أي تكلمت إيه؟ باللغو، وهو الكلام الباطل المردود. فهذا من الأمور المحرمة. لكن هل تبطل صلاته؟ لا، إن في زيادة: ومن لغى فلا صلاة له. هذه الزيادة ضعفها العلماء، وعلى فرضية وجودها، فمعنى ومن لغى فلا صلاة أي لا صلاة كاملة، لا صلاة إيه؟ يعني ينقص الثواب، لكن الصلاة صحيحة تسقط بها الفريضة ولا إعادة. إذن هذا من المحرم أن يتكلم الإيه؟ المأموم أثناء خطبة الإمام، إلا أن يكون التكلم مع الإمام لعلم أو لطلب أو لسؤال، كما ورد في السنة الصحيحة قصة الأعرابي اللي دخل وسأل النبي على المنبر أن يدعو له، خاصة أن الأرض جفت والرجل كان مزارع والنبات محتاج للماء، فدعا النبي وأمن الناس دعاء الاستسقاء. فيجوز كلام المأموم مع الخطيب مع الإمام، أو كلام الإمام مع إيه؟ المأموم، تحذير مثلا: يا فلان، زي سليك بن غطفان عندما دخل المسجد يوم الجمعة الإمام والنبي على المنبر فجلس، قال: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الكلام بين الإمام والمأموم جائز، أو المأموم والإمام جائز يوم الجمعة، أما أن يتكلم مع المأموم أثناء الخطبة يحرم. ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، يحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة إلا لضرورة. تدخل مثلا المسجد مكتمل، فما فيش مكان فارغ غير وسط الصفوف، عشان كده من السنة قلنا إيه؟ نتقارب يوم الجمعة ولا نترك فرج، حتى لا نضطر الداخل أن يتخطى إيه؟ الرقاب. فيحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه ووافقه الإمام الذهبي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فاللي بيتخطى الرقاب بيأذي المسلمين، فاجلس حيث انتهى بك المجلس ولا تتخطى الرقاب. قال: ففيه أذية للمسلمين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. تجد بعض الناس كده رايح جاي رايح جاي فبيشغل الناس عن السماع. أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك. يعني بعض المساجد مثلا بيكون القبلة في الأمام والباب بالخلف، عشان يصعد للمنبر بيتخطى إيه؟ الرقاب، فهذا لا حرج فيه. طبعا في بعض المساجد يعمل كمان غرفة للخطيب بعيدة عن مدخل المصلين، فدي تكون أسلم وأفضل، يكون في مثلا باب خاص بالإمام يطلع منه على المنبر فلا يتخطى إيه؟ رقاب الناس. وده كان حال النبي، كان باب غرفته مقابل المنبر، فكان يخرج يصعد إيه؟ المنبر عليه الصلاة والتسليم. أما إن لم يكن كذلك فلا بأس أن تخطى الإمام إيه؟ الرقاب ليصل إيه؟ إلى القبلة أو المنبر. قال أما الإمام فلا بأس بتخطي الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك. ويكره التفريق بين اثنين، اثنين قاعدين جنب بعض ما يجيش أنت تفصلهم وتقعد في وسطهم، يكره ذلك. ماشي كده. الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم قال ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وكما قال النبي. يبقى يكره لك أن تفرق بين اثنين جالسين. في بعض الناس كده عنده غلاسة معينة يروح يروح قاعد في وسط اثنين، ياخد اثنين قاعدين جنب بعض تفصلهم ليه؟ بتجلس في مكان آخر. ماشي كده. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. المسألة السابعة بما تدرك الجمعة. تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. يعني مثلا لعذر ما أتأخرت عن الجمعة فأدركت الإمام بيصل، جيت على الإقامة مثلا أدركت مع الركعة الأخير، بس أدركت مع الركوع، فإن سلم أم فأتي بركعة واحدة فأنت أدركت الجمعة. أما جيت بعد ما رفع من الركعة الثانية أنت لم تدرك جمعة، فبالتالي إن سلم الإمام تقوم تجيب أربعة، كنت تجيب إيه؟ أربعة ظهرا، لأن الجمعة فاتتك لم تدرك ركعة مع الإمام. قال وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. المسألة الثامنة في نافلة الجمعة بقى. ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ليس لها سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به. يعني الصحابة كانوا يأتون مبكرين للمسجد يوم الجمعة وكانوا يتنفلون يكثرون من النافلة، لكن الجمعة ما لها سنة قبلية كراتبة يعني، لكن إن صليت فلا بأس كنافلة لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي النافلة، كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، أي تنفل، غفر له ما بين الجمعة إيه والجمعة الجمعة الأخرى، أو كما أخبر النبي. يبقى النافلة جائزة ولكن ملهاش سنة راتبة قبلية. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنفلون قبل الجمعة، ولأفضلية صلاة النافلة لها فرض، ولا ينكر عليه إذا ترك. يعني واحد دخل ما صلاش مثلا النوافل، صلى التحية وجالس، ما تنكرش عليه، ما تقولوش قوم تنفل ما أنت قاعد فاضي، يا أخي لا تنكر عليه، ربما قاعد يذكر الله، ربما قاعد يقرأ قرآن، ربما، ففي أفعال خير كثيرة جدا غير النوافل. قال ولا ينكر عليه إذا ترك، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. الأمر ده أمر ندب، إن مفيش فرض بعد إيه الجمعة، ماشي كده. يبقى الأمر لإيه؟ للندب، إنها راتبة يعني. وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، من كان، فبين أنها ندب وليست واجبة، أو وجوب استحباب، وجوب إيه؟ استحباب وندب. وأما ال6 ركعات فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 6، وكان ابن عمر يفعله، يعني يصلي بعد الجمعة إيه؟ 6 ركعات. فتبين من ذلك أن أقل الراتب بعد الجمعة 2 ركعات، ده أقل شيء، وأكثرها 6، وأكثرها إيه؟ 6 ركعات. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت 4، وإن صليت في البيت صليت 2، ده رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الكلام في زاد المعاد. فتكون صلاته على أحوال متنوعة، يعني لا أحوال الراتبة بعد الجمعة، لا أحوال متنوعة، لك أن تصلي 2 أو تصلي 4 أو تصلي 6، ولك إن صليت في المسجد تصلي 4، وإن أجلتها للبيت تصليها 2، تصليها إيه؟ 2. يعني بعض الناس مثلا لظروف ما ينصرف بعد الجمعة مباشرة، ما يصلي بعدها، طب إن صليت في البيت صلي إيه؟ 2. أما إن جلست في المسجد بعد الجمعة صلي 4 أو صلي 6 أو صلي 2، فالأمر كله فيه إيه؟ ساعة. المسألة 9، كيفية صلاة الجمعة. صلاة الجمعة 2 يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة المنافقون، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية لفعله صلى الله عليه وسلم، قلنا يسن. إذا من قرأ بغير ذلك لا بأس ولا حرج، ولكن الأفضل أن يصلي بما كان يصلي به نسلم. المسألة 10، في سنن الجمعة. أولا، يسن التبكير إلى الصلاة، تأتي مبكرا بدري يعني للحصول على الأجر الكبير. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، نجي بدري شوي، فكأنما قرب بدنه، بعير يعني أو ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، له قرنين يعني، ده بيكون كبش غالي ومعروف انه له منزلة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى، أو كما قال النبي. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وإحنا نطالب بس المسلمين في زماننا يقدموا بيضة ويجوا قبل الخطيب، بس صندوق بيقولنا أثناء الخطبة، بيقولنا ساعات عند الإقامة، وبعضهم بيجي بعد الجمعة، فنقول لهم نعم. الساعة هنا يعني وقت كافي، مش بالساعة بتاعتنا يعني، يعني مثلا شوف انت حال الناس الآن، هنقول الناس عادة بيجوا الجمعة الساعة كام؟ هي 1:30 عندنا في ألمانيا، بيقول لك الساعة 1:30 خلاص كده. لو جيت انت بقى الساعة 12 تبقى جيت في الساعة الأولى، مفيش حد خالص. أو جيت الساعة 1:12 مثلا، المهم تيجي ما يكونش حد في المسجد، انت أو أول الداخلين، دي يسموها الساعة الأولى تقريبا يعني. لا مش الساعة بتاعتنا دي، التبكير يعني. شوف انت حال الناس قبل الجمعة حالهم ايه، اللي اول واحد بيجي يفتح منزل الساعة كام مثلا، اول واحد بيجي الساعة 12:30 مثلا، يبقى دي الساعة الاولى بتاعته، الناس لسه ما جاش المسجد خالص. وذلك ابن مسعود لما دخل المسجد يوم الجمعة لقى 4 3 سبقوه، فقال: رابع 4، وما رابع 4 من الله ببعيد، ان يكون قريب. فعلى حسب الحال، فشوف الناس ايه احوالهم مع الجمعة. في ناس مثلا بيجوا الساعة 8 الصبح في بلادنا مثلا، في بعض الخطباء المعروفين بالعلم، لما يكون الناس رايحة في مكان تجد الناس يصلوا الفجر ويقعدوا في المسجد خلاص كده، فبيرجع لحال الناس وحال المسجد. نعم.
قضية يعني العصر الآن كنت
سنه. يسن.
يعني هل في بعض الشيوخ يقول انها بدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل العصا لما كبر في السن.
نعم.
لما كبر في السن.
لا، القول بالبدعيه مخالف. النبي كان يستند في الخطبه. ماشي كده؟ ففعله يسن ان شاء الله. مش لازم عصا، المهم تستند على ايه؟ على المنبر، على عصا او لكده. نعم، لا حول.
على الامام المنبر ينتظر. نعم. للمؤذن ينتظر الامام يعطيه العصا يطلع المنبر بعدين يأذن.
ماشي، هذا يسن، يسن ذلك ولا يبدع فاعله. هيقول لك بقى كان لما كبر في السن، ائتونا بدليل، لان هذه الامور لابد فيها ايه؟ من الدليل. زي بالضبط كده جلسه الاستراحه بعد السجدتين، يقول لك فعلها لما كبر، ايه الدليل؟ يعني بعضهم يراها بدعه كمان يعني وهي سنه، فيقول لك لا، ده النبي كان بيفعل كده لما كبر في السن او تعب. والله ده الكلام ينقصه الدليل، لازم تجيب لي ايه الدليل. ما دام فعل فهو سنه، خلاص. كان النبي يستند على الجذع في المسجد، ماشي كده، خلاص، او عصا او المنبر. المهم تستند، الخطيب يعني من السنه يستند ايه على شيء يوم الجمعه، وان ترك لا باس ولا حرج، ماشي كده. يبقى يسن التبكير لليل الجمعة. إيه كمان؟ قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. شوف الفضل العظيم جدا بقى. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وحسنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب. شوف، تخيل بقى تيجي بدري يوم الجمعة بعد ما تغتسل. طبعا الثواب مترتب على الجميع المذكور في الحديث، مش حاجة واحدة، يعني غسل واغتسل وبكر وابتكر، ماشي كده، كان له بكل خطوة. طب غسل واغتسل لكن جه متأخر، هل الثواب يترتب؟ لا، يترتب على الجميع. يترتب على ايه؟ الجميع. يبقى تيجي بدري، خلاص. يعني اغتسل يوم الجمعة للغسل للجمعة وتوضى، ماشي كده، تطيب يعني، او يكفيه الغسل فقط. نعم. نعم. هم العلماء قالوا يعني يسن يكون بعد الفجر، والأفضل يكون قبل ذهابك للمسجد.
اغتسل مثل الجنابة.
نعم. جاي للجمعة، قل له اغتسل غسل الجمعة. نعم. يفضل يعني.
وفي اليوم الخميس بعد صلاة المغرب يجوز؟
لا، بعد صلاة المغرب لا، كده ما هوش غسل الجمعة.
مش اليوم الجديد يعني.
يعني بعضهم قال، لكن الافضل قال العلماء حطوا ضابط، قالوا بعد صلاه الفجر، خلاص كده عشان تخرج من الخلاف. وانسب وقت قبل ذهابك للمسجد، يعني مثلا بتروح المسجد الساعه كام الجمعه؟ بروح الساعه 12 مثلا، طب 11 اغتسل قبل ما تروح المسجد، خلاص. لان ربما انت مثلا تغتسل بعد الفجر وتيجي تنام عليك، تيجي تنام ويحدث لك حادث يعني جنابه او كذا او كذا، فهتقوم تاني تغتسل من جديد، ماشي كده. يبقى إذن السنة التبكير. اثنين من السنة أيضا يسن الاغتسال في يومها. أجت المسألة هنا لحديث أبي هريرة الماضي: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وينبغي الحرص عليه وعدم تركه. إن قلنا المسألة خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن غسل الجمعة واجب، بعضهم يرى أنه سنة، ماشي كده. تأخي أنت احرص عليه، واضح كده. وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة. طبعا ده كلام المصنفين، يعني في بعض الناس بيبقى ريحة العرق بتاعته فعلا ايه صعبة شوية، فنقول له انت يعني يتأكد الأمر في حقك انت، ماشي كده، انت رايح يوم الجمعة ليه؟ حتى لا تؤذي الناس. احيانا الشخص ناس ما يشمش ريحة نفسه لكن غيره يشمه. فتخيل بقى مثلا جمعة الناس قاعدين، واحيانا الناس بتبقى زحمة، وصاحبنا ريحته اللي انت عارفين مريح يعني، فتلاقي الناس يعني قاعدين متضايقين وعايزين الخطيب يخلص. وعشان كده بنجي احنا المشاكل بقى الخطباء من هنا، من بعض الحالات دي. واحد ريحته منيله الدنيا خالص، والناس قاعده متأذيه، خلص بقى احنا الشيخ، سهلنا عنينا وجعتنا. فنقول له ايه؟ اغتسل والطيب يا جماعه. ومن العلماء من اوجبه الغسل يعني لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا لعذر. اللي قالوا بالسنين سيدنا عثمان ورد انه جل جمعه ولم يغتسل توضا فقط. فالعلماء يعني قالوا ردوا على ده انه كان متاخرا لعذر ماشي كده، انما الغير العذر اغتسل. الله يبارك فيه. ثالثا ويسن التطيب والتنظف وازاله ما ينبغي ازالته من الجسم كتقليم الاظافر وغيره، نتف الابط، حلق العانه، الاستحداث، الكلام ده كله سنن الفطره. والتنظف امر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهه واسبابها كالشعور التي امر الشارع بازالتها والاظافر، ويسن حلق العانه ونتف الابط وتقليم الاظافر وحف الشارب مع التطيب، لحديث سلمان رضي الله عنه وارضاه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ما من دهنه أو يمس من طيب بيته. الحديث. قال ابن حجر: من طهر، المراد به المبالغة في التنظيف، يعني بالغ في إيه؟ في التنظيف. ويؤخذ من عطفي على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة إلى آخره. ويسن له أن يلبس أحسن الثياب، لازم يتهيئ من الجمعة جماعة حقيقة، يلبس أفضل ما عنده وأطيب ما عنده. طبعا أنا مش هعلق على المسألة دي، إنك بتشوف صور يوم الجمعة عجيبة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقد استدل به البخاري رحمه الله تعالى على لبس أحسن الثياب للجمعة. شوف قول عمر، معناه انه كان سمع في السنه ان الجمعه لازم تتهيئ لها، فشاف حله كده يعني ثياب جميل جدا كده بيتباع عند المسجد، فقال لنا نشتريها تلبسها يوم الجمعه وكذلك تقابل بيها ايه الوفود. فشوف استنباط الامام البخاري، قال لك فيستنبط من ذلك يعني ايه حسن الثياب للجمعه. فقال باب: يلبس احسن ما يجد. شوف فكر البخاري بقى، يعني يوم الجمعه البس احسن شيء عندك. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر، النبي أقره سكت يعني موافق على الكلام الجميل ده، على أصل التجمل للجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. الله، طبعا الصحابة كانوا فقراء، فالغالب عنده ثوب يشتغل به، فلهم إيه رأيكم لو تشتري ثوبين غير ثياب مهنتك خليهم للجمعة. طبعا الثوبين هم كان عندهم الرداء والإزار، يعني ماشي كده الرداء والإيه والإزار، فخيال إيه رأيكم يعني بتشتروا ثوبين ليوم الجمعة غير اللي الثياب تشتغلوا فيها دي، بحيث ده لبس عمل، تيجي بقى الصلاة تروح مغاية تلبس لبس الإيه للجمعة. فاهم يا شيخ شفيق؟ خامسا ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وده يمكن مفقود عند كثير من المسلمين، من ليلة الجمعة تكثر من الصلاة على النبي، في يوم الجمعة تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة خاصة. ماشي يا شيخ أحمد، أذكار مهمة جدا غايبة عننا، قل من يتذكر يقعد يصلي على النبي مثلا 100 مرة في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. ماشي، فدي كلها سنة مستحبة تحرص عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وفق الذهبي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من السنن أيضا: ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي يومها بسورة الكهف. بعض العلماء ضعف حديث قراءة الكهف يوم الجمعة، ولكن لا بأس إن يعني تناوبت ما تجعلوش عادة، ولكن أحيانا تقرأ بسورة إيه الكهف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. خرجه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فكما ذكرت بعض العلماء ضعف إيه الحديث. نعم،
من قراءة سورة الكهف.
نعم،
في
ضعف التخصيص يوم ايه الجمعة. نعم. وعندك كمان في فضل سورة الكهف ورد أحاديث صحيحة من بينها مثلا ان العشر آيات الأولى أو الآخرة ورد روايتين عصمة من الدجال، عصمة من فتنة ايه الدجال. طب خلي الأسئلة بعد ما ضعف العلماء الحديث ده، وبعضهم الشيخ الألباني صححه ماشي كده. فانت عشان تخرج من خلافهم يعني تناوب احيانا واحيانا، وان اخذت يعني بالتصحيح خلاص انت بتتبع سنه، تبع ايه سنه. سابعا، ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعه الا يجلس حتى يصلي ركعتين لامره صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى وان كان خطيب فين على المنبر، ويوجز فيهما ان يخفف اذا كان الامام يخطب. في بعض الناس ما شاء الله يعني الورع بيخر منهم قوي، ممكن يصلي ركعتين لغايه ان الخطيب يخلص خطبته. تقول لا تجوز، هنا في خطيب على المنبر تجوز خفيف خفيف ماشي. ثامنا، ويسن ان يكثر من الدعاء ويتحرى ساعه الاجابه، ودي قل من يفعلها حقيقه يوم الجمعه، لقوله عليه الصلاه والسلام تسليم ان في الجمعه لساعه لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اياه، او كما اخبر النبي. حديث ده يا جماعه خرج البخاري ومسلم. الجمعه فيها ساعه اجابه، اختلف العلماء في تحديد وقتها، بعضهم قال يعني بعد صلاه الجمعه حتى صلاه العصر، بعضهم المبتدا حتى صلاه العصر، بعضهم قال في بعد الفجر. المهم اخفاها الله تعالى في هذا اليوم ليه؟ عشان نجتهد في الدعاء. فانت حاول تطبق السنن دي يوم الجمعه، بعد الجمعه كده اقعد تفرغ للدعاء طول ما انت ماشي بتدعو، رحت البيت بتصلي النافله ادعو الله عز وجل واجتهد في الدعاء لعلها ان تصيبك الساعه. هم قالوا بعضهم قال من بعد صلاة الجمعة حتى العصر، بعضهم قال من صباح الجمعة كمان، إن قال في يوم الجمعة فأخفاها، فاجتهد أنت من بعد صلاة الفجر في الدعاء حتى العصر ماشي كده، وبعضهم قال حتى غروب الشمس، مش فاجتهد اليوم كله في الدعاء حتى تحظى بنيل إيه الإجابة. بهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا حسن استماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، الله يبارك فيك. ممكن اللي عندك